مرحبا بكم في بودكاست موني ماز. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها إلينا، فأنا المضيف سايمون بروير، وفي هذا البرنامج نتحدث مع قادة من عوالم الأعمال والاستثمار. للبقاء على اطلاع بكل حلقة يرجى الاشتراك في نشرتنا الإخبارية عبر moneymazepodcast.com، كما تنشر الحلقات على قناتنا على يوتيوب، ونحن نشطون على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. شكرا لك على الاستماع. إذا كنت تشاهد على يوتيوب أو تستمع إلى هذا البودكاست فهو مختلف قليلا، حيث قمنا بتسجيل بيتر فرانكوبان مؤلف طريق الحرير قبل بضع أسابيع، وقد كان يتأمل في طريق الحرير بعد مرور 10 سنوات. ثم في الفترة الانتقالية كان لدينا الهجوم المزدوج على إيران، لذلك طلبنا من بيتر العودة ليعطينا تحديثاً. وإذا بقيت مع الحلقة، وهو ما نأمل أن تفعله، هناك تحديث قصير عن أفكار بيتر، بينما نحاول جميعاً معالجة تداعيات هذا، وما إذا كان هناك استنتاجات يتم التوصل إليها. هناك استنتاجات يتم التوصل إليها قد تتضح بعد عدة أشهر أنها متفائلة بشكل يائس أو متشائمة بشكل غير واقعي. لذا آمل أن تستمتعوا بالعظيم بيتر فرانكوبان بينما ننتقل إلى عصر يتعرض فيه التفوق السياسي والعسكري والاقتصادي للغرب لضغوط. الشعور بعدم اليقين مزعج، وفي حين نتأمل من أين قد يأتي التهديد التالي، يتم بهدوء نسج الشبكة والاتصالات عبر عمود آسيا الفقري، أو بالأحرى يتم استعادتها. طرق الحرير تنهض من جديد. تلك هي السطور الختامية للعمل الرائع الذي هو طرق الحرير. المؤلف بيتر فرانكوبان من جامعة أكسفورد ألف كتاباً تم بيعه في جميع أنحاء العالم، ومعه صنع بصمته الخاصة في التاريخ. تمت ترجمته إلى أكثر من 45 لغة، وبيع منه 3 ملايين نسخة حول العالم، وكان من بين الكتب الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، ووصف بأنه مذهل وسهل القراءة، وقرأه قادة من الشرق والغرب، بما في ذلك الزعيم الصيني شي جين بينغ. إنه متاح أيضاً بصيغة صوتية، ويمثل مصدر إلهام للمعارض في المتحف البريطاني. لذا بيتر فرانكوبان، يسعدنا الترحيب بك شخصياً مرة أخرى في بودكاست ماني ميز.
كنت هنا قبل 4 سنوات، كانت أيام كوفيد، لذلك كنا جميعا نبقى بعيدين عن بعضنا، لكني الآن في الاستوديو معكم، لذا شكرا لاستضافتي.
رائع، لقد ظهرت بالفعل في ديسمبر 2021. لقد انضممت للتو إلى مجلسنا الاستشاري، ونحن متحمسون جدا لذلك. وكملخص، أنت أستاذ في التاريخ العالمي في كلية وورسيستر أكسفورد، ومدير مركز أكسفورد لأبحاث البيزنطية، وتركز تاريخيا على الإمبراطورية البيزنطية، البحر الأبيض المتوسط، البلقان، القوقاز، روسيا، وكذلك الاعتماد المتبادل بين الإسلام والمسيحية. كل هذا ذو صلة كبيرة، ويشرح لماذا أنت مطلوب بشدة. وصديقنا والمؤسس المشارك ويل كامبيون يخبرني أنك لست فقط لاعب كريكيت رائع، بل أنت أيضا لاعب ماهر في لعبة الفايفز.
أعتقد أنه موضوع متخصص قليل حتى لأولئك اللي عندهم اهتمامات متنوعة في ماني ميز، أو ربما مجرد بودكاست منفصل، ربما بث مباشر لمباراة الخماسي نركض حولها نضرب الكرات بأيدينا.
حسناً، بقيت معي بعض الأشياء لأنني جئت واستمع إليك في مهرجان كليفتون الأدبي قبل عدة سنوات، وقلت هذا التعليق بأن 75% من سكان العالم يعيشون شرق إسطنبول، ونحن في الغرب لدينا ميل للعيش وعيوننا مغلقة. وأود أن أبدأ بهذا السؤال، وهو عندما بدأت في كتابة هذا الكتاب، ما كان الإلهام وما كانت التوقعات؟
لم تكن لدي أي توقعات، كنت على وشك أن أبلغ 40 كما تعلم، وكان لدي منصب في جامعة أكسفورد الرائعة، واهتماماتي كانت متنوعة إلى حد كبير، أعني جغرافيا بشكل عام، أي شيء شرق نهر فيستولا، أي شيء شرق إسطنبول، كان من الأمور التي اهتممت بها، لأنه هذا هو المكان اللي توجد فيه التجمعات السكانية بسبب الشبكات والاتصالات وتبادل الأديان. جميع الأديان الكبرى في العالم بشكل عام تأتي من آسيا. احنا ما نفكر في المسيحية على أنها أوروبية بامتياز، لكن يمكنني أن أؤكد لك أن القدس وبيت لحم والناصرة ليسوا في أوروبا. وأعتقد أن عملية محاولة التفكير في كيفية ربط التاريخ الكبير بطريقة تكون قابلة للقراءة وجذابة، ولكنها أيضا تبرز عندما تتصل ببعضها البعض. كما تعلم نحن نعيش في عصر الشبكات، نتحدث عن هذه الكلمة بسهولة ونعتقد أن الشبكات الرقمية تغير كل شيء، لكن البنية التحتية والاتصالات والتقنيات الجديدة والأفكار من الماضي هي المفتاح. لذا تلك النسبة 75% يمكنك الاستمرار في التصعيد، حوالي 75% من الهيدروكربونات في العالم توجد في تلك المنطقة، وحوالي 85% من إنتاج الأرز في العالم. المعادن الأرضية النادرة من حيث التوفر أو المعالجة، والمعادن الأرضية ليست كلها نادرة، ولكن هذه قصة أخرى. لكن ترى تركيزات ما يجب علينا النظر إليه، وبعضها كما قلت في مقدمتك الكريمة اللي جعلتني أشعر ببعض الحماس والفخر، هو أن زي ما تعلم آسيا هي موطن لأكثر الناس من جميع القارات الأخرى مجتمعة، وهذا يعني أن أشياء مثل تغير المناخ، أشياء مثل الاستهلاك، أشياء مثل الطاقة، أشياء مثل المياه، هذا ربما هو المكان الذي يجب أن ننظر فيه إلى الفرص والتحديات. لذلك عندما كتبت الكتاب كان الأمر يتعلق بكيفية ربط الكثير من الأجزاء معا، والقيام بذلك بتفاصيل كافية تجعل زملائي الأكاديميين سعداء، وتوقعاتي كانت تقريبا صفر، لأنني لقد حضرت ما يكفي من حفلات المشروبات مع حسنا ليس معك ومع ويل، لأنكما مثيران للاهتمام ومهذبون للغاية. لكن عندما كنت أقول أنني عملت على آسيا الوسطى أو على وجهات النظر الصينية تجاه الغرب أو على ما تعنيه إيران في التاريخ، كان الناس يعتقدون أنه من الغريب أن أقضي حياتي بهذه الطريقة. اتضح أن هذه الأنواع من خطوط الصدع تعتبر شبكات تقاطع الهند وباكستان، الصين، جنوب شرق آسيا، كانت تلك دائما مهمة للغاية. ومن الواضح جدا بالنسبة لي أن هذه هي التحديات والفرص السائدة الحالية، سواء كنت مستثمرا تستمع إلى هذا الأمن الجيوسياسي، الأمن الوطني أو غير ذلك، ولكن أيضا في جميع هذه الطرق المتصاعدة يجب أن نفكر في العالم. ولكن لم أكن أتوقع أن يقرأ أي شخص. وفي الواقع عندما استلمت غلاف كتابي التجريبي من الناشر الأمريكي، والذي كان يحتوي على صورة لشاحنة تفريغ وصورة لنقش فارسي، لست عاطفيا، لكن شعرت بغصة في حلقي وأنا أفكر حسنا هذا يعني أن لا أحد سيقرأه، لكن إيما يوبانك هي مصممة الغلاف الخاصة بي هنا في المملكة المتحدة. أرسلت لها بعض الأفكار وبعض الصور التي اعتقدت أنها رائعة، والصور على غلاف الكتاب هي من المسجد الكبير في أصفهان، ويعكس بالضبط نوع الغنى واللون والثروة والحيوية. لذلك عندما تبدأ المحادثات على سبيل المثال في المقدمة أقول كما تعلم قبل 500 سنة أو 1000 سنة لم تكن الجامعات العظيمة في كالتيك أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو هارفارد أو أكسفورد أو كامبريدج، لكنها كانت في أماكن غامضة وغريبة جدا، أماكن مثل أصفهان أو مرو أو بخارة سمرقند، أماكن قد يكون الناس قد سمعوا بها ولكن لا يصدقون تماما، كما تعلم أن هذه هي محركات القوة الفكرية العالمية والتجارة.
لذلك قبل أن نواصل هذه المحادثة سنأخذ استراحة قصيرة لنستمع إلى رسالة من رعاتنا. في أوقات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية يلجأ المستثمرون إلى الذهب. اليوم بينما يواجه العالم حالة من عدم اليقين والمخاطر المتزايدة، يسعى المستثمرون من جميع الأنواع إلى حماية ثرواتهم. نحن سعداء بالترحيب بمجلس الذهب العالمي كأحد رعاتنا. اضغط على الرابط في ملاحظات العرض لمعرفة المزيد، أو قم بزيارة goldhub.org على متصفحك للحصول على أبحاث شاملة ورؤى وتحليلات حول سوق الذهب العالمي. بودكاست المال المصنوع برعاية مجموعة بورصة لندن الرائدة عالميا في بنية الأسواق المالية التحتية. تتمتع مجموعة بورصة لندن بتاريخ غني في تسهيل تدفقات رأس المال وتمكين الشركات وربط المستثمرين بالفرص. اليوم يقدمون تكنولوجيا وبيانات وتحليلات على مستوى عالمي، ويلعبون دورا حيويا في تشكيل التمويل الحديث. من دورهم في الاستثمار المستدام إلى مساهماتهم في الابتكار المالي، تساعد مجموعة بورصة لندن في بناء أسواق أكثر اتصالا وكفاءة. قم بزيارة lsig.com عبر الرابط في ملاحظات العرض لترى كيف يقودون مستقبل التمويل. لذا كان لديك فائدة منظور المؤرخ، وأعتقد أن الكثير منا يقع ضحية للضوضاء اليومية ويشعر أن التغيير أكبر مما شهدناه من قبل. ثم السؤال على مستوى أعلى، هل ذلك بسبب عمرنا أم بسبب العصر الذي نعيش فيه؟
أعتقد أن جميعا نعتقد أننا نعيش في عالم من الاضطرابات الاستثنائية، لكنني لن أستبدل عام 2025 مهما بدا خطيرا بعام 1939 أو 1914 كما تعلم. اختر تاريخا في الماضي، أعتقد أنه من الصعب لأننا نتعرض للقصف بمصادر الأخبار، لذا الناس يعرفون اسم زعيم الصين لكنهم لا يستطيعون إخبارك باسم أي كيان سياسي آخر لتذكره. نفس الشيء في روسيا، ربما لافروف لديه مكانة عالية بما فيه الكفاية، ولكن بخلاف ذلك رئيس الوزراء الروسي ناهيك عن اختيار ولاية، اختيار بلد، بما في ذلك البلدان المهمة حقا. أعتقد أن جزءا من ذلك هو أن دورة الأخبار هي نبوءة تحقق ذاتها. كما تعلم في عالم المال لديك الولايات المتحدة، لديك أوروبا، ثم لديك الأسواق الناشئة التي تعني كل شخص آخر، صحيح؟ وهذا ربما يمثل 85% من سكان العالم. وربما حان الوقت للابتعاد عن بعض تلك الأنواع من التسميات، حيث أشياء مثل معدل التغيير في أمريكا اللاتينية وخاصة تجارتها مع أماكن مثل الصين كانت على نطاق يمكن وصفه بأنه كتابي في النمو كما تعلم، أو فقط الصين بمفردها. ففي عام 2000 عندما انضمت الصين 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، كان اقتصادها حوالي تريليون دولار، والآن هو 16-17 يقترب من 18 تريليون. وهكذا هذه التغييرات تحدث فرقا حقيقيا في الوقت الفعلي. تسارع إلى ذلك مع أعلى تعداد سكاني شهدناه في التاريخ، والتكنولوجيا الجديدة التي لدينا والتي تسمح بالاتصال بشكل أسرع والتحرك بشكل أسرع ونقل المعلومات بشكل أسرع. ثم ستزيد من بعض هذه الضغوط، لأن اتخاذ القرارات عندما تكون السرعة عالية يكون أكثر خطورة وصعوبة من عندما تكون بطيئة. لذا كما تعلم نعرف أنه عندما نقود سياراتنا لست طيارا، لكنني أشتبه أن الطيران بالطائرة هو نفس الشيء، وتبدأ تلك الهوامش للخطأ في أن تصبح أضيق. لذا العالم العقد، كيفن رود يسميه عقد العيش بخطورة. بغض النظر عن الانتماء السياسي أو من أين تستمع إلى العالم لهذا، من الصعب جدا ألا تفكر في ذلك، لكن أعدك أنه يمكن أن يكون أسوأ بكثير.
لذا دعونا نتحدث عن بعض المحطات المحددة على طرق الحرير التي قمت بفحصها. أعتقد أنه على مدى 50 عاما الماضية لاحظت أننا انتقلنا من كتلتين قويتين. ففي روسيا شهدنا سقوط جدار برلين، ولحظة بدأ وكأنه قد يكون أحادي القطب، والآن نحن في عالم يبدو متعدد الأقطاب مع الصين أو الهند كما تعلم، الشكل الخبيث الذي تمثله روسيا بقيادة بوتين وهذه الدول الضخمة الأخرى، وأود أن أتحدث عن بعضها. والمكان المنطقي بالنسبة لي هو أن أبدأ بالصين ومبادرة الحزام والطريقة التي لم يكن يبدو منذ وقت طويل أن كاميرون وأوزبورن هنا في المملكة المتحدة كانوا يتقربون من الصين، والآن دخلنا كما تعلم في بيئة مختلفة تماما. ما بدأ للبعض نوعا من الجدير بالثناء يبدو الآن للآخرين ربما أكثر خبثا. كيف تنظر إلى مبادرة الحزام والطريق؟
حسنا، كالعادة بدأنا بطرح السؤال، ربما السؤال الصحيح، بعد سنوات طويلة. لذا الآن سمع الناس عن الحزام والطريق ويعتقدون أنه شيء فظيع. توقف التمويل الرئيسي حوالي عام 2018، كان ذلك قبل كوفيد بفترة طويلة. كما تعلم كان ذلك في كأس العالم في روسيا لكرة القدم، حيث ربما بالنظر إلى الوراء كان ينبغي أن يكون هناك مقاطعة مرتبطة به أيضا. لذا أعتقد أن مبادرة الحزام والطريق صممت كعلامة مميزة لسياسة الصين الاقتصادية الخارجية لتحقيق العديد من الأشياء المختلفة. هناك عنصر من الخطة الرئيسية في ذلك، ولكنه أيضا متفرق إلى حد ما، لذا كان بعضه يتعلق بتطوير الأجزاء الغربية من الصين التي هي غير متطورة اقتصاديا وهي موطن للأقليات، وبعضهم تعرض لمستويات عالية من الاضطهاد مثل الأويغور على سبيل المثال. كان جزء من ذلك يتعلق بنقل القدرة التصنيعية للصين إلى الدول المجاورة، وهو ليس بالضرورة أمرا سيئا في حد ذاته. ومع تحول الصين في نموذجها الاقتصادي أو محاولتها لتغيير نموذجها الاقتصادي، فإن إيجاد أسواق جديدة لا يبدو لي أمرا غير معقول تماما. ثم بعد ذلك أتت فكرة تحفيز البنية التحتية لزيادة الاتصال، وهي فكرة مألوفة للغاية لأي شخص يعمل في اقتصاديات التنمية. لكن التحدي كان أن مبادرة الحزام والطريق بدت وكأنها كيان موحد، وبدأت تجذب التعليقات والانتقادات أحيانا بشكل مبرر وأحيانا أخرى لا، خصوصا فيما يتعلق بأمور مثل دبلوماسية الديون، حيث كان يعتقد أن الصين تقرض بطريقة ما للإيقاع في الفخ، وأصبح ذلك سردا تمكن من الابتعاد عن بكين على ما أعتقد. ولست هنا لأقول ما إذا كان ذلك جيدا أم سيئا، ولكن فقط لأقول إن هذا ما حدث. في الواقع إذا نظرت إلى قارة أفريقيا ككل، حوالي 12% من إجمالي الديون مستحقة للصين أو لكيانات صينية أو هويات حكومية، وهو ما يعتبر معقولا إلى حد ما. لذا فإن التحدي في الأجزاء الناشئة من العالم، الأجزاء النامية من العالم والدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، هو وجود شهية تكاد تكون لا تشبع للبنية التحتية، للطرق، للسكك الحديدية، للطاقة النظيفة، للطاقة المتجددة، للصرف الصحي، للمدارس، للمرافق. يجب أن يأتي هذا المال من مكان ما، وأعدك أنه في كل بلد أعمل فيه تقريبا هيكون من الرائع إذا جاء ذلك من المملكة المتحدة أو من أوروبا أو من الولايات المتحدة أو من البنك الدولي. لكن في كثير من الحالات يكون الخطر المرتبط بالبلد إما مرتفعا جدا أو تكون العوائد باهظة، لذلك تبقى الصين الخيار الوحيد المتاح. لقد حدثت بعض الانفجارات، بعضها ذو شهرة عالية، حيث قامت الصين بالإقراض ربما بشكل غير مسؤول، ربما بدون تفكير، ولكن دائما بدعوة من البلد المضيف. وبعض هذه المشاريع قد خلقت مشاكل محتملة استراتيجية عسكرية. فعلى سبيل المثال ميناء هامبانتوتا في سريلانكا هو نوع من المثال البارز للمشروع السيء، لكنه كان مشروعا حيث تخلف المطورون عن السداد تقريبا فورا. سريلانكا تكافح لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على أي حال، قروض مقومة بالدولار، كل شيء سار بشكل خاطئ، ووجدت الصين نفسها تمتلك ميناء أرادت سريلانكا الاحتفاظ به، والذي قد يكون له بعض الاستخدامات طويلة الأمد. ولكن كما تعلم أنت كممول لا تريد أن تحتفظ بأصل متعثر ليس له قيمة، وإذا فجأة بعد 20 أو 30 سنة يمكنك إعادة التفاوض ويمكنك إدخال السفن البحرية الصينية، وهو ما لا يمكنك فعله حاليا، فقد يكون هناك قيمة، لكن الدين السيء هو دين سيء. وأحيانا يمكن أن نعتقد أن الصين لا تمانع ولا تعمل وفق نفس قواعد المال اللي تعمل بها المؤسسات الإقراضية العادية، لكن معظم المشاريع اللي قيمتها الإيكونوميست بعد 10 سنوات من مبادرة الحزام والطريق في عام 2023، كما تعلم معظم المشاريع كانت جيدة جدا، معظمها عمل بشكل جيد، معظمها استثمر في البنية التحتية بشكل معقول. وأنت تعلم هذا لا يبدو لي أنه يعني أنه إذا كنت قوة صاعدة تبحث عن تحالفات، تبحث عن صداقات، تبحث عن شبكات يمكن أن تعزز اقتصادك الخاص، فهذا لا يبدو لي بالضرورة مهددا. المشكلة هي أعتقد أننا لم نقم بتحديد معايير لمكانة تفعله الصين، لم نفكر فيما سيكون رد فعلنا. قد كنا بكثير من التوبيخ قائلين لا تفعلوا هذا ولا تقترضوا، لكننا لم نستثمر بأي شكل أو طريقة تكون ذات معنى. لذلك لا نعلم الأطفال عن أجزاء أخرى من العالم، على سبيل المثال في المدارس كما تعلم، تحدثنا عن ذلك من قبل. وأعتقد ونحن لا نفكر كما تعلمون، وأعتقد أننا لا نفكر فيما تعنيه هذه الأماكن الأخرى لنا، بخلاف كيف يمكننا تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة أو الاقتصاد العالمي. ويتضح أنه لم يعد هناك شيء يسمى الاقتصاد الإقليمي بعد الآن، كل شيء معولم. يعني كما تعلم جميع سلاسل التوريد تحتوي على مكونات عالمية ثقيلة، وهنا نجد أنفسنا فجأة نسأل عن مرونة الإمدادات الأساسية، ليس فقط المعادن الحيوية والأتربة النادرة، ولكن حقيقة أن الصين لديها موقف احتكاري في الكثير من الصناعات، مما يعني أننا في الغرب معرضون بشكل كبير. والطريقة الوحيدة للخروج من ذلك، وهي ما يحاول ترامب القيام به، هي إجبار التصنيع على العودة إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى التضخم ويجعل السلع بالتأكيد أكثر تكلفة وربما أسوأ. أعتقد أننا في تلك النقطة، حيث أن تلك الأفكار حول العولمة التي يبدو أن كاميرون وأوزبورن يتبنيانها ربما لم يكونوا مخطئين في ذلك، لكن كان ينبغي علينا أن نفكر فيما يجب أن تكون عليه الحواجز. وأعتقد لوضعها في سياق أوسع، لم نفكر في ذلك مع وسائل التواصل الاجتماعي، لم نفكر في ذلك مع المناخ. السلع الرخيصة التي ساعدت الاقتصادات الأوروبية والغربية على النمو خلال 20 عاما الماضية جاءت مع مخاطر وتكاليف كبيرة من التلوث والاحترار للدول ذات القوة العاملة الأقل وحماية البيئة الأقل. لم نضع تلك الحواجز فيما يتعلق بما تعنيه روسيا. لذا أحد الأسئلة هو كيف يجب أن ننظم الأمور لمنع حدوث مشاكل مماثلة تجاهنا؟ أعني لقد قضيت هذا الصباح في العمل على الذكاء الاصطناعي، وهذه المحادثات تبدو مألوفة جدا. هل سنقضي 10 سنوات بعد 10 سنوات؟ هل سنقول أننا تأخرنا في ذلك أيضا؟ لكن الصين أعتقد ترسم صعودها رؤية الحزام والطريق. أعتقد أننا شخصنا الأمر بشكل خاطئ، لم نفهم ما كان عليه، وعندما فعلنا أخطأنا بافتراض أن كل شيء كان خبيثا، بدلا من تحليل الأجزاء التي تهم حقا وربما الأجزاء التي كانت أقل أهمية.
لذلك ألاحظ في خاتمتك أو التحديث للطرق الحرير أنك تشير إلى نقطة تفاجئني في الواقع، أن أكبر مستثمر في إفريقيا في العقد الماضي كانت دول الخليج والشرق الأوسط.
بشكل كبير. في العام الماضي استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية 4 مرات أكثر مما فعلت الصين. لذا هناك لاعبين جدد في مجتمع العلاقات الدولية. النوع الحالي من الموضة يسميهم القوى المتوسطة، مما يعني أن لديهم القدرة على التصرف بطرق تسمح لهم باستخدام نفوذهم. المؤرخون التقليديون مثلي يقولون فقط أن هذه هي ملامح السياسة الدبلوماسية. أنت تعرف، تحدد ما تريده وما تحتاجه، تحدد كيف سيبدو المستقبل، تتأكد من أنك لست خارج الموقع. أعتقد أن الكثير من الدول التي أكتب عنها في كتابي، كازاخستان، فيتنام، ماليزيا، الهند، لديها خطط عمل مستقبلية. لا يعني أنك ستنجح دائما، أحيانا تعني خطة العمل أنك تخطئ لأنك لا تصحح المسار. ولكن هنا في أوروبا أعتقد أننا افتراضنا الأساسي هو أننا نود أن يتوقف الزمن، لسنا مرتاحين لهذه التهديدات الجديدة. ولكن إذا قلت لأي سياسي أوروبي في الخطوط الأمامية كيف تعتقد أن أوروبا ستبدو في عام 2040 أو أوروبا في عام 2050، سيجدون صعوبة في التعرف على ماهية هذا السؤال. وليس ذلك لأننا ديمقراطيات ولدينا انتخابات لنقلق بشأنها، بل لأننا نسينا عملية التفكير المستقبلي.
لكن لا أريد مغادرة الصين دون أن أطرح عليك سؤالا واحدا، لأنه عندما استمعت إلى تلك المقابلة مرة أخرى لاحظت أنك قلت إن الصين لم تكن تاريخيا دولة استعمارية. عندما ننظر إلى بعض الإحصائيات فإن أحواض بناء السفن الصينية بنت حمولة أكبر، كما كتبت في عام 2024 وحده أكثر مما بنته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لدينا معارضة عسكرية لنقل تجري حول مضيق تايوان، هل هذا لا يزال صحيحا؟
كانت الصين مستعمرة قبل 300 عام، كانت الصين حوالي نصف حجمها الحالي. انتقلت أسرة تشينغ إلى شينجيانغ وإلى تبت وإلى منغوليا، لكنها لم تبني إمبراطورية عالمية كبرى بالطريقة التي فعلتها الدول الأوروبية. لذا قبل 100 عام قبل الحرب العالمية الأولى بقليل، كانت بلجيكا تسيطر على معظم غرب إفريقيا، وكان للبرتغاليين إمبراطورية عالمية عبر قارات متعددة. أعتقد أن الصين كان لها مسار مختلف، فهل هناك نقاط توتر الآن؟ هونغ كونغ، ماكاو، شينجيانغ، التبت، منغوليا، وبالطبع تايوان اللي تعتبر من وجهة نظر صينية القطعة المفقودة. لكن أعتقد بشكل عام، كما تعلم، هناك قاعدة عسكرية صينية واحدة في الخارج، في جيبوتي، في البحر الأحمر، ولكن بخلاف ذلك كما تعلم لا تجد قواعد عسكرية صينية. الآن قد يتغير ذلك. هناك أماكن يمكن أن تكون ذات استخدام مزدوج. كما تعلم هناك قلق بشأن ميناء بيرايوس في أثينا الذي تسيطر عليه شركة مملوكة للدولة الصينية، والذي قد يكون له نوع من القدرة العسكرية ذات الاستخدام المزدوج، ولكن ذلك سيتطلب من الحكومة اليونانية. وأجد صعوبة في تخيل أن الصين ستبدأ في ركن حاملات الطائرات في البحر الأبيض المتوسط، ولكن لا يمكنك أن تعرف. لكن أعتقد أنني من قضيت الكثير من الوقت في محاولة فهم الأمور من وجهات نظر الآخرين، لكن بشكل عام الموقف الافتراضي للصين هو أن الغرب هنا لإدارة أو إيقاف صعود الصين، وبالتالي فإن الطرق التي من المحتمل أن يحدث بها ذلك هي من خلال التأثير على واردات الطاقة، واردات الغذاء، والحصول على نفوذ استراتيجي على الصين، والتي تبدو تايوان من منظور صيني وكأنها قاعدة هجوم متقدمة. الآن قد يبدو ذلك جنونيا لنا جميعا، ويبدو خارج نطاق التصور أن يكون هناك يوما ما هجوم غربي على البر الرئيسي للصين باستخدام تايوان. لكن المتخصصون الصينيون في العلاقات الدولية عندما يتحدثون عن ذلك، لا هم ليسوا أغبياء، سيقولون انظر إلى التدخلات في الشرق الأوسط، انظر إلى التدخلات في أفغانستان، انظر إلى ما يحدث في أوكرانيا. في الواقع الغرب يتدخل كثيرا، اتخاذ قرارات تعتقد أنها تحافظ على استقرارها أو مصلحتها الخاصة. ولا يمكننا استبعاد فكرة أن الأسطول الأمريكي في منطقة الهند وباسيفيك قد يكون لا يقوم فقط بعمليات حرية الملاحة. وأعتقد أن ما نفتقده هو كيفية تهدئة تلك المخاوف مع الحفاظ على توازن استراتيجي. لذا أعتقد أن الصين من حيث استعدادها للاستثمار عسكريا في دول أخرى، فهي مستعدة لبيع معداتها ومستعدة للقيام بذلك بشكل عدواني للغاية. لقد رأينا غارات بالطائرات بدون طيار فوق السودان في الشهر الماضي باستخدام معدات صينية، أذكرت معدات ذات جودة جيدة في الاشتباك الأخير بين الهند وباكستان، حيث تفوقت المعدات العسكرية الصينية على المعدات الروسية التي اعتمدت عليها الهند، وتفوقت مما يمكننا أن نقول أو نعتقد على الطائرات الفرنسية رافال. وكما تعلمون أن الصين مسوق جيد للغاية للمعدات عالية التقنية والمعدات العسكرية أيضا، لكن لا أعتقد أنها نفس نوع القوة، على الأقل ليس بعد، التي تنظر في كيفية السيطرة على الفضاء، الأراضي وما إلى ذلك. قد يتغير ذلك، ولكن هناك مجموعة كبيرة خاصة بين الشباب في الصين الذين يستمرون في النظر إلى خرائط روسيا والحديث عن الأراضي التي أخذها الروس على مدى 200 عام الماضية. هناك نقاشات حية جدا حول أسماء المدن وما إذا كان ينبغي تغييرها، لذا قد يكون ذلك شيئا يحدث في المستقبل. لكن في الوقت الحالي تبدو لي الصين كدولة حذرة للغاية، تتجنب المخاطر ولا تنخرط بطريقة خبيثة داخل المؤسسات العالمية، تحاول الاندماج وبناء التحالفات. إنها ليست مترددة في استخدام الفنون المظلمة لإقناع الناس بالتصويت إلى جانبها، لكنها حريصة على القول بأنها تريد الإصلاح وفقا لشروطها الخاصة. وهذا لا يعني أنها ليست تهديدا، لكن هذا يبدو لي مختلفا جدا عما تفعله روسيا على سبيل المثال.
لذا دعونا ننتقل إلى الهند، القوة السكانية العظيمة الأخرى. هم يراقبون الكثير من هذا. لقد نفذوا سياسة قانون الهند شرقا، عندهم ملف ديموغرافي أفضل بكثير، وأعتقد أنهم موطن لعدد أكبر من المليارديرات بعد الولايات المتحدة والصين أكثر من أي مكان آخر، مع بعد استثماري مثير للاهتمام، لأن الوصول إلى أسواق الأسهم الخاصة بهم كما تعلم أثبت أنه أكثر صعوبة للمستثمرين الغربيين. وبالتأكيد التقييم كما تعلم، الهند تبدو مكلفة، الصين تبدو رخيصة، واحدة لديها مخاطر جيوسياسية أكبر. لذا أخبرني من وجهة نظرك كيف يمكنك أن تقيم طموحات الهند؟
أعتقد أنه سؤال جيد جداً، لقد قدمت بالفعل إجابات طويلة نوعا ما. انظر، أعتقد أن الهند بحق تريد أن تكون في كل ناد يمكنها الانضمام إليه. أعتقد أنها تريد أن تلعب على كل طاولة، وهذا لا يبدو لي فكرة سيئة. في الواقع يبدو لي أنه فكرة جيدة جدا. لذا لدى الهند علاقات وثيقة جدا مع روسيا، أصبحت حاليا أكبر مصدر للنفط في أوروبا بسبب الواردات التي تأتي من روسيا ثم تعاد تدويرها عبر الهند. لقد سمحت وأتاحت ووضعت آليات لتمكين رأس المال الروسي من إيجاد ملاذات عبر البنوك الهندية، وهو ما يزعج البعض في الغرب وربما ليس من المستغرب. عندها علاقة وثيقة جدا مع إيران، استثمارات في تشابهار بشكل خاص، تسعى لزيادة استثماراتها وعلاقاتها مع الشرق الأوسط ككل، مع منطقة الخليج، عندها ممر الهند والشرق الأوسط اللي ينتهي في حيفا. لا تحتاج إلى أن تكون متخصصا في الجغرافيا السياسية لتدرك أن دولة هندوسية، حسنا دولة هندوسية في الغالب مع الكثير من الأقليات، ولكن الأكبر منها هم المسلمون الذين يتعرضون لضغوط شديدة في التيار السياسي الرئيسي ومن خلال سيادة القانون، ليكون قادرا على إقامة علاقات مع دولة مسلمة شيعية في إيران، مع المسلمين السنة في الخليج، مع ما يبدو الآن قيادة يهودية حصرية تقريبا في إسرائيل، حيث تم دفع الأقليات للخارج أيضا. هذا يتطلب قدرة كبيرة على البقاء متقدما على حركة المرور القادمة. إنها مجموعة صعبة للعب، لكن الهند تنظر شرقا أيضا كما ذكرت. أعتقد أن نقطة المشاكل هي علاقتها مع الصين، لكن تلك العلاقة المتوترة جدا التي تعود إلى عدة عقود في الواقع، إلى الحرب في أوائل الستينيات ورؤية المواجهة العسكرية على الحدود في السنوات الخمس الأخيرة، قد خفتت بشكل كبير بسبب الضغط الشديد من قبل المصالح التجارية الهندية لمحاولة إيجاد قناة، لأن الهند والصين شريكان تجاريان مهمان للغاية لبعضهما البعض. لذا أعتقد أن هناك الكثير من الأمور الجيوسياسية التي تجعل الهند ترغب في أن تكون صديقة للجميع بينما تسير في مسارها الخاص، ولكن على سبيل المثال من الصعب إلى حد ما أن تأخذ معدات عسكرية متقدمة من روسيا ثم تكون حجر الزاوية في العلاقات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال الرباعية. لذلك في مرحلة ما ربما عليك أن تحاول التنقل فيما إذا كنت مضطرا لاتخاذ جانب معين، ويبدو لي أن العالم الأمريكي يصر بشدة على القول هذا هو ثمن الصداقة، هذا ما تحصل عليه في المقابل. قد لا تكون هذه سياسة مجنونة يتبعها ترامب أيضا، ولكن من الواضح جدا أن هذا ما تحاول الولايات المتحدة فعله، وهو أن تقول إما أن تختارني أو تختار منافسينا، الصين إلى حد ما، روسيا، إيران وهكذا. والسؤال سيكون ما القرار الذي ستتخذه حكومة الهند بشأن ذلك، ولا يبدو لي واضحا. وأنت تعلم لقد نظرت إلى الهند كمستثمر لفترة طويلة، تلك الجدران والحواجز بقيت قائمة. إنه مكان صعب للاستثمار لعدة أسباب مختلفة، وعلى الرغم من أن متوسط العمر السكاني أقل بكثير من الصين فإن الفرص أكبر بكثير. عامل المناخ هو بالتأكيد شيء يجب التفكير فيه على المدى القصير، ولكن هناك الكثير من الإشارات الإيجابية على استثمارات البنية التحتية التي تعني أن الهند اليوم تبدو مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 10 سنوات.
حسنا، قبل أن نغادر آسيا، فقط لأنني على متن طائرة إلى إندونيسيا يوم السبت على أمل أن ألتقي بابني الذي يسافر في تلك المنطقة من العالم، لذا فهذا أمر جدي.
آمل أن يكون هناك للعمل.
نعم، آمل أنه بما أن هناك سنة بين المدرسة والجامعة.
هو في لندن، جيد له.
إنه يستعد للعمل. أما إندونيسيا فهي تضم 280 مليون شخص، رابع أكبر دولة في العالم، وهي مركز أساسي للنيكل كما تعلم في معادلة بطاريات السيارات الكهربائية. مرة أخرى من السهل جدا أن ننسى هذه الشعوب والبلدان الكبيرة، وعندما تفكر في الآخرين كيف يصطفون مع القوى العظمى.
حسنا، إندونيسيا هي واحدة من دولي المفضلة، جزيرة جاوة لديها عدد سكان أكبر من روسيا، صحيح؟ سيخبرك ذلك إذا كنت تفكر فيه كمستثمر. قد تقوم بحساباتك بشكل مختلف قليلا، لكننا نفتقد كل هذه الأمور في معظم الأوقات هنا. لذا في أماكن مثل إندونيسيا وماليزيا كانت هناك مقاطعات كبيرة لماكدونالدز وكي إف سي وستاربكس، لأن هذه تعتبر شركات أمريكية، والطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة في غزة والدعم الذي تقدمه لإسرائيل وحكومة نتنياهو أدى إلى احتجاجات عامة وإغلاق هذه المتاجر. وهذا نوع من الواقع اللي أعتقد أنه يؤثر على الشركات التي تقدر بمليارات الدولارات، فإن الأمور تبدأ في التعقيد في بلد يبلغ عدد سكانه 230 مليون نسمة، ثم ذكرت أهميتهم في النيكل على وجه الخصوص وإمدادات البطاريات. إندونيسيا مثل الدول الأخرى تحاول اللعب على الجانبين، لذا لديهم علاقة وثيقة إلى حد ما مع الولايات المتحدة ومع أستراليا. لقد أجروا عمليات بحرية مشتركة. بعد بضعة أسابيع من ذلك أجروا أول عملية بحرية لهم مع البحرية الروسية، الحديث عن وجود قاعدة جوية روسية وربما قاعدة جوية صينية في أجزاء من إندونيسيا أثار الجدل. وأنت تعلم إذا كنت إندونيسيا فإن إثارة الجدل والحكومات المحلية أو المجاورة أو البعيدة التي تشعر بالقلق ربما يمنحك نفوذا إذا كنت تعرف ما تريد في المقابل. لذا لا يقتصر الأمر على أن الولايات المتحدة ستقول هذا هو الثمن لكونك صديقي، الدول الأخرى ستلعب تلك اللعبة أيضا. وأعتقد أن أحد تلك الأسئلة حول الأمن العالمي هو كيف يبدو ذلك الإطار، وما الذي يوفر الراحة في عالم ربما عدنا فيه إلى عصر العنف بين الدول. حيث ستسعى الدول لاستخدام ميزتها التنافسية ضد بعضها البعض من خلال استخدام القوة، وتلك البنية اللي نشأنا معها في الأمم المتحدة وقدرتها على محاولة تهدئة الأمور، ربما كانت تهديدات الأسلحة النووية مثل ذلك. لكن الآن المشكلة هي التكاليف والقدرة على تنفيذ هجمات تحت العتبة على البنية التحتية، التخريب عبر الإنترنت وما إلى ذلك. تلك التكاليف منخفضة جدا لدرجة أننا ربما ندخل في عالم أكثر تقلبا، والتقلب رائع إذا كنت صندوق تحوط. من الواضح أن التقلب أكثر صعوبة إذا كنت تعتمد فقط على المدى الطويل وتحاول التفكير في الاتجاهات الطويلة وكيفية تطورها، لأن الأشياء الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة وكارثية. أحد الأشياء التي كنت أعمل عليها مؤخرا هو الهشاشة، ولماذا يمكن للإمبراطوريات الكبيرة أن تنهار بسبب وخزات صغيرة؟ لكن هذا ليس فقط ما يمكن أن يحدث، بل هذا عادة ما يحدث.
وفي سياق النيكل في إندونيسيا، أنا في طور قراءة ذلك الكتاب الرائع عالم المواد لإدكون واي، وهو يسلط الضوء على سلاسل التوريد بأكملها والمصادر غير المتوقعة لهذه.
حجنا الكتاب إد رائع، كما تعلم يذكرنا أنه على الرغم من أننا جميعا متحمسون جدا للبرمجيات وقدرات تقنيتنا، إذا لم يكن لديك المعدات لبنائها فأنت في مشكلة. لقد رأينا نوع الطلبات على الطاقة التي تطلبها الذكاء الاصطناعي. أضع في نفس الفئة أشياء مثل الماء في عالم يزداد حرارة، القدرة على التبريد، القدرة على تشغيل الخوادم، تعني أن هناك مخاطر. وأنا أعتقد أن هناك مجموعة كاملة من المخاطر من العالم الطبيعي وأخرى من العالم الجيوسياسي، التي ليست فقط غير مسعرة بشكل كاف، بل أعتقد أنها غير مسعرة على الإطلاق وليست مدمجة بأي شكل. وأنا سأكون أكثر قلقا بشأن الصدمات من الفرص. نحن نتحدث في وقت تكون فيه الأسواق ممتلئة وجيدة، لقد تجاوزنا عتبة يوم التحرير. الجميع يعتقد أن ترامب عاد إلى الساحة وأن الأمور ستكون على ما يرام، وأن جميع هذه الصفقات ستكون جيدة مع البطاريق والجزر غير المأهولة وكذلك مع الصين. لكن هناك الكثير والكثير من الأشياء التي يمكن أن تسوء، والصدمات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثيرات مضخمة.
هناك دولة واحدة كتبت عنها وتعرفها جيدا، وأردت فقط أن أطرح سؤالا محددا، وهي إيران. أعتقد أن لديها أصغر شريحة سكانية في العالم، ولكن كما تعلم ربما هناك عدم تطابق في التوقعات. تاريخ رائع، كيف يمكن أن يتجلى ذلك؟
أعتقد أنه من العدل أن نقول إن الغيوم إما ستتفرق أو ستتجمع بسبب ما يحدث في غزة وفلسطين. الشاغل الرئيسي لإيران والإثيوقراطيين الملالي الذين يديرونها هو استقرار النظام. يعني هذا هو التوقيع اللي يبقي الصين، إيران، روسيا، كوريا الشمالية، دول مختلفة جدا، يبقيها جميعا معا، وهو أن لديهم نفس الأهداف الثلاثة، وهي استقرار النظام، استقرار النظام، واستقرار النظام. وإذا كنت تستطيع العثور على أدوات يمكنك المساعدة في ذلك من خلال المراقبة، ولكن تلك الأشياء تكون سهلة إذا كنت تستطيع التحكم في جميع الموجات الهوائية حرفيا وكذلك جميع الشبكات. لذلك على سبيل المثال، عندما كانت هناك احتجاجات في عام 2022، رأت القيادة الإيرانية تلك كفرص لمعرفة أماكن جيوب المقاومة، صحيح؟ لذا يمكنك تحديد من هو غير سعيد ويمكنك التعامل معهم أحيانا بالقوة، ولكن أيضا من خلال مستويات عالية من الترهيب والمراقبة أو أي شيء آخر. لذا إذا كان هدفك هو البقاء في السلطة، فلديك مرونة غير محدودة في كيفية أن يبدو هذا الموقف. أعتقد أن إيران أكثر براغماتية مما نعتقد هنا في كثير من الأحيان. ليس الأمر مجرد اعتقاد ديني، إنه يتعلق بكيفية ضمان بقاء الهيكل قائما. وكما أكتب في كتابي، فقد خاضت إيران 3 حروب باردة خلال 40 عاما الماضية بميزانية دفاع تبلغ حوالي 2% من ميزانية الدفاع الأمريكية، بينما تتحدى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والشيطان الأكبر الولايات المتحدة. وفي مرحلة ما عليك أن تعترف بأنهم جيدون جدا فيما يفعلونه. هناك ثمن بشري ضخم لذلك، لكن هناك علامات استفهام أعتقد حول كيف ترى إيران نفسها في العالم الأوسع. هذا شيء سأقضي الكثير من الوقت في وقت لاحق من هذا العام للعمل عليه، كما تعلمون، من خلال قراءة أفضل لما يقوله علماء العلاقات الدولية الإيرانيون رجال الأعمال، وبقدر ما تستطيع لمعرفة كيف تبدو آسيا الوسطى لعلماء إيران، لأنه من المهم حقا أن نفهم ذلك بشكل أفضل هنا في الغرب.
حسنا، لا يمكننا إنهاء الحديث دون التحدث عن دول آسيا الوسطى. أعتقد أنك تسافر إلى تلك المنطقة أكثر من أي شخص أعرفه. كم عدد الرحلات التي قمت بها إلى آسيا الوسطى في العامين الماضيين؟
عدت للتو من طاجكستان، حيث السؤال كله يتعلق بالمياه وذوبان الأنهار الجليدية، وهذه مشكلة حقيقية حرجة. آسيا الوسطى ترتفع حرارتها بسرعة بمعدل ضعف معظم أجزاء العالم الأخرى. فقدت قزغيستان 1000 نهر جليدي في 20 سنة الماضية، لذا أعتقد أن توفر المياه هو شيء يجب أن نفكر فيه جميعا، وليس فقط آسيا الوسطى، هذه دول لا نعرفها جيدا، هذا يشمل الهند وباكستان، وهو أمر حيوي، أماكن في الولايات المتحدة، إنه شيء أعتقد أن أجراس الإنذار تدق بصوت عال، ويجب أن نفكر بجدية فيما قد تكون تلك التأثيرات المتتابعة، لكن نعم، أنا أعرف آسيا الوسطى جيدا.
هذا يقودنا إلى روسيا، لأنهم كانوا جميعا جزءا من، كان هناك بالتأكيد ارتباط لفترة طويلة. لقد قدمت تعبيرا جميلا في المقابلة الأخيرة، وهو أن روسيا تاريخيا لعبت يدا ضعيفة بشكل جيد. كيف تقيم يدهم الآن؟
منش أختلف مع نفسي أبدا، لأني مهذب جدا لأختلف مع أي شخص آخر. أعتقد أن هذا صحيح إلى حد ما. يبدو ذلك حكيما جدا، حكيما جدا.
ربما قلت ذلك،
لكني أعتقد أن هذا، أعتقد أن هذا صحيح. أعني كما تعلم، أعتقد أن التحدي هو أنني أعتقد أن بوتين ليس متأكدا تماما مما يريده، ولكنه يمتلك موارد غير محدودة ووقتا ليتمكن من الإزعاج، وعلينا أن نحدد ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا هنا في المملكة المتحدة وفي أوروبا، إلى أي مدى نحن مستعدون للانخراط لمعرفة ما هي الآثار التي تترتب علينا بشكل مباشر وكذلك بشكل غير مباشر. وحقيقة أننا لا نزال غير واضحين بشأن ذلك بعد 3 سنوات من هذا الغزو وأكثر من 10 سنوات بعد أن احتلت روسيا القرم، يخبرني أن سرعة استجابتنا هنا في التحليل نفس الشيء مع مبادرة الحزام والطريق. كما تعلم، يجب أن تتعامل مع هذه الأمور الجيوسياسية كما تفعل في الأعمال التجارية، وهو عندما يكون هناك شيء جديد يجب أن تضع فريقك المتميز عليه فورا لمحاولة فهم ما تراه وما قد تكون مخطئا فيه ولتحديد رد فعلك، ونحن بطيئون جدا، لكن أعني إنه مثير للاهتمام. كنت في دول البلطيق العام الماضي، حيث في الصيف وضعت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني في 5 مساء يوم الجمعة بيانا يقول: نطالب بحق إعادة النظر في جميع الحدود الإقليمية في منطقة البلطيق. في غضون نصف ساعة كان رئيس وزراء فنلندا والرئيس ووزير الدفاع قد أجروا مكالمة جماعية ووضعوا على موقع وزارة الخارجية الفنلندية بيانا يقول: نرحب بذلك لأن لدينا شكاوى طويلة الأمد بشأن الأراضي الفنلندية التي أخذها الروس. ثم تم إزالة ذلك من موقع وزارة الخارجية في روسيا. لذا هذا النوع من الاختبارات المستمرة للحواجز تحتاج إلى وجود آلية يمكنك من خلالها الرد في الوقت الفعلي. أعني أقول ذلك في اليوم الذي أعلن فيه ماكرون أنه سيذهب إلى غرينلاند، والذي ربما كان يجب أن يفعله قبل 6 أشهر عندما ذكره ترامب لأول مرة، وأعني بحلول الوقت الذي يخرج فيه هذا قد تكون الولايات المتحدة قد ضمت غرينلاند، لكنني أعتقد أن تلك السرعة في الاعتراف بأن حيثما يكون الرد مهما نحتاج إلى أن نكون أفضل في ترتيب أمورنا. كما تعلم، قبل 4 أيام سمعنا فيونا هيل تقول إن المملكة المتحدة في حالة حرب مع روسيا حاليا، ولم يحظى ذلك بتغطية تقريبا في الصحافة الرئيسية. كان ذلك موجودا في صحيفة الغارديان للإنصاف، ولكن ذلك يجب أن يجعل أي شخص أمام محطة التداول، أي شخص في الجيوسياسة، أي شخص في منظمة غير حكومية، أي شخص يعيش بالقرب من روسيا يتساءل عما إذا كانت محقة، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لهم؟
أشرت إلى مواقف ترامب عدة مرات، وكتبت في الخاتمة التي أرسلتها لي أن هندسته الحادة ولغته الواثقة بشكل مفرط لم تلقى قبولا في العديد من أجزاء آسيا، وهذا ليس مفاجئا.
لم تلقى استحسانا في أوروبا ستستثمر في دفاعها بدلا من الاعتماد على دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويله الطريقة التي قام بها بذلك، كانت فظيعة. نتيجة ربما يجب أن نضعها في العمود الإيجابي.
سنعود إلى أوروبا، لكنني تساءلت بالإشارة إلى تعليقك السابق عن ترامب، ما إذا كان يجبر العديد من تلك الدول الأخرى خارج الصين والهند على اتخاذ جانب، أو ما إذا كانوا جميعا سيحاولون اللعب على كلا الجانبين من المعادلة.
لا يوجد جانب آخر للمعادلة. الولايات المتحدة تبدو وكأنها قد تراجعت في موقعها العالمي. يمكن إعادة بناء السمعة، ولكن الأمر يستغرق وقتا طويلا. إذا كان لديك وزارة الخارجية كما يحدث إذا أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي كما تقول أوكسفام ستؤدي إلى 3 ملايين وفاة إضافية و20 مليون طفل بدون طعام ومدارس، شريك جذاب وكذلك أقل موثوقية. لذا ترامب متسرع جدا، يقول أشياء ثم يتراجع عنها، نعتاد على حقيقة للمرة الثانية أنها نوع من سلسلة نتفليكس حيث يوجد دائما تشويق، ربما يكون نرجسيا اضطرابا في شخصيته، ربما مهارة لديه أيا كانت الطريقة التي تريد النظر بها. بعض النقاشات اللي أثارها هي: كيف يبدو العالم حيث لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع، حيث نحتاج إلى البحث عن شركاء تجاريين مختلفين؟ ما رأيناه في السنوات العشر الماضية كان في تجارة الأسيان، كيف تنمو جنوب شرق آسيا معا دون منافسة أو دون التجارة مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن ذلك سيتسارع الآن. إذا كنت تيم كوك وكان لدي 70% من مبيعاتي، 75% من مبيعاتي خارج الولايات المتحدة، سأفكر بجدية في هل أعيد كل عملياتي التجارية وتكاليفي إلى الولايات المتحدة، حيث قد يكون هناك نظام جديد أو رئيس ديمقراطي أو شخصية مختلفة تغير الأمور؟ تلك التكاليف لبناء ما أحتاجه تستغرق وقتاً. عندما تواجه قائداً متقلباً، فإنك ربما تحاول تعزيز تعاونك مع أقرب شركائك التجاريين وجيرانك، بالطبع يفتح الباب أمام الصين، يفتح الباب للكثير من المحادثات. أعتقد بشكل ساخر أنه يفتح الباب لنا هنا في المملكة المتحدة. وإذا كنا أكثر مرونة لكن قد عززنا بعثات التجارة، السياسيين الكبار يقومون بجولات، لكنني لا أراهم. كنت في كازاخستان الأسبوع الماضي، وبصرف النظر عن أن طائرتي كانت مليئة بالوزراء الفرنسيين، ظهرت جورجيا ميلوني في صباح اليوم التالي الساعة 8 في كازاخستان. من الرائع أن نرى البريطانيين يشاركون أيضا، أن نرى أنفسنا كمركز مالي حيث لا نحتاج إلى اللعب بقوة مع الموارد الصعبة، ولكن يجب علينا أن نستيقظ وندرك أننا نفعل ذلك.
FM Investors شركة إدارة أصول تأسست وتملكها صناديق التقاعد ولديها قدرات في البنية التحتية والأسهم والديون والأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأسهم المدرجة، يعتقدون أن العوائد الصحية تعتمد على الأنظمة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الصحية لإيجاد الفرص وبناء القيمة وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، تحتاج إلى الحجم، المهارة والخبرة. هذا ما بنته IFM Investors على مدى 30 عاماً. تعتبر شرودرز مزوداً رائداً في الاستشارات وخدمات إدارة الثروات ومعترف بها كقائد في الاستدامة. قليل من مديري الاستثمار لمطابقة مزيج القدرات والانتشار تقدمه شركة شرودرز. تقدم شرودرز حلول استثمارية مميزة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مجالات الثروة والمعاشات والتأمين وأصحاب الأصول طويلة الأجل، يوفر نتائج استثمارية ممتازة على المدى الطويل، يستفيد العملاء والمجتمع والعالم الأوسع أيضاً. تم تخصيص 10 مليارات لممر النقل عبر بحر قزوين. قلت إنه سيقلل من أوقات الرحلات للشحن بين أوروبا وآسيا الوسطى إلى النصف. يتم منح أوروبا فرصة لإعادة هندسة نفسها على مقياس من 1 إلى 10 من حيث التفاؤل والقدرة على التعاون.
13 دبابة قتال في أوروبا، في واحدة أمريكية. مع كمية المال اللي تم الإعلان عنها للإنفاق في الدفاع، الاستثمار الألماني حيذهب إلى الشركات الألمانية، الإسباني حيذهب إلى الإسبانية. ليس الطريقة الأكثر كفاءة لاستثمار رأس المال، يجب أن يكون ما هو الأفضل في الفئة، يجب أن نكون متخصصين بدلا من أن نحاول جميعا أن نكون عامين. أعتقد أن المشروع الأوروبي يبدو لي مهتزا. كنت مع قوات الدفاع البلطيقية قبل 10 سنوات، المخاطر في روسيا قابلة للقياس ومعروفة. الردود هي أشياء قد تدربت عليها مرارا وتكرارا، ما سأكون قلقا بشأنه هو الاعتماد على الناتو والاعتماد على شركائك الأوروبيين. كنت في إسبانيا والبرتغال، كما أعلم أنك كنت مؤخرا. نحن نتعاطف مع ما يحدث في أوكرانيا، لكنه بعيد عنا ولا يخصنا. والطريقة لتصحيح ذلك هي القول عندما تم غزو أوكرانيا ارتفعت أسعار الغذاء. نحن على مستوى العالم نحن حوالي 20% فوق أسعار ما قبل الجائحة. الكثير من الأسباب، بعضها يتعلق بالإمدادات، بالضغوط المناخية، حصاد روسيا سيئا هذا العام للعديد من المحاصيل المختلفة، ربيع دافئ، تلاهو، صقيع رهيب، جميعا في هذا. لذا أعتقد أنني متفائل بشأن ما هي أخطاء أوروبا، لا أريد التقليل من شأنها. فيما يتعلق بكيفية استجابتنا، سأعطيك حقيقة بسيطة، أن أوروبا أنفقت أموالا أكثر على استيراد الطاقة من روسيا منذ عام 2022 مقارنة بدعم أوكرانيا. إذا كنت جادا حقا في محاولة دعم دولة على الجانب على حافة أوروبا، أو ما إذا كنت تعتقد أن روسيا لن تكون منافسا طويل الأجل أو تهديدا وستختفي، يمكنك ترك سكان أوكرانيا يتعاملون مع الوضع. وجهة نظري هي أن عالم المنافسة بين القوى العظمى يشملنا جميعا في هذا النوع من الاستعداد يجب أن نتحدث عن ذلك.
التعليم يشكل 3/4 خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هناك استياء من الجامعات الأمريكية درست في أوكسفورد. هل هذه فرصة كبيرة للاستحواذ على بعض رأس المال الفكري من الولايات المتحدة ونحن لسنا الصين ولسنا الولايات المتحدة؟
أميل إلى محاولة التخفيف من حدة كلامي بالتعليم يثير الناس بريكست. لم يقتل جعل العائق أصعب بكثير لأماكن أو جامعات مثل جامعتي لتوظيف أفضل المواهب في أوروبا، لأنه الآن يكلف 3 أضعاف للأوروبيين أن يأتوا ويقوموا بدراستهم للدكتوراه أو للدراسة في أوكسفورد مما كان عليه قبل بريكست عندما كنا جزءا من الاتحاد الأوروبي. المواهب حتسعى للعثور على المكان اللي سيكون الأكثر مكافأة والأقل ضررا ماليا. يضعنا في موقف أعتقد أننا لا نزال نمتلك بعضاً من الأفضل في العالم عبر تخصصات متعددة، لذا نحن جذابون للمواهب. إذا كنت حكومة مستنيرة ولدي عصا سحرية ويمكنني بيعها للجمهور ما يتجاوز مهاراتي وبالتأكيد فوق كفاءتي الوظيفية، إيجاد طرق لجذب المواهب العالمية إلى المملكة المتحدة في الجامعات سيبدو وكأنه هدف مفتوح سنفشل فيه، لأنه يتطلب بعض الشجاعة السياسية وعلينا أن نبقى ويتجنب التوجه نحو الرياح حيث يبدو أنك تهتم بالنخب بدلا من الجميع. موجودة بالتأكيد، أكتب في كتابي عن مستوى المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الصعبة وإنتاجية الأوراق والأبحاث وتوافر المواد الحيوية يرسم صورة واضحة إلى حد ما. كان هناك جامعة صينية ضمن 10 الأوائل السبب في أن الولايات المتحدة حققت نجاحاً في 2020 و2021. ننظر إلى وقف جامعة هارفارد ببعض الغيرة، فإن 65 مليار دولار هو سبب جيد للعودة إليها. تحتاج إلى أن تكون متنافساً والاعتماد على ذكائك بدلاً من الافتراض، لأننا نبث سباق القوارب، أن هذا كاف بحد ذاته. أنا فخور جدا بزملائي والعمل الذي يقومون به، إنهم على مستوى عالمي في العديد من المجالات المختلفة. نحتاج إلى الحفاظ على هذا الخط وتطويره.
كان لدينا كريس وود يصرح بتصريح مثير للاهتمام، وهو أنه يفضل امتلاك ديون الأسواق الناشئة بدلا من ديون مجموعة 7 جميع أنواع الديناميكيات التي تلعب دورا. تستثمر بنفسك، ما هي أولوياتك وتفضيلاتك؟
عندي بعض المحاولات لمحاولة تحديد ما أعتقد أنه قد يحدث مع التقنيات الكمية والتقنيات الناشئة، كما تعلم مع التقنيات الحافة بشكل خاص، ولكن الأشياء التي قد تكون نوعا ما قفزات نوعية، لأنني أعتقد أن من المهم التفكير في الغد كما هو الحال اليوم. كمؤرخ أعتقد أنني أعرف كيف تبدو الفتك ومعدلات الوفيات العالية وانهيار السكان، لذلك أنظر إلى الاتجاهات البعيدة المدى الكبيرة. التفكير في تلك الأمور أكثر فائدة بكثير عندما تقوم ب ما هو قادم. بعضه يمكن التنبؤ به بشكل معقول. في العام الماضي في كوريا الجنوبية تم بيع عربات للأطفال للحيوانات الأليفة أكثر من عربات الأطفال. تم بيع حفاظات للكبار في اليابان وكوريا الجنوبية أكثر من المخصصة للأطفال. هذه مشكلة ديموغرافية قابلة للإصلاح، يقدم الكثير من المشاكل والفرص المختلفة. إصلاح المعاشات أم الرعاية الاجتماعية؟ الطرق التي يمكنك القيام بها سيستمتع بالنظر إلى هذه الأرقام الكبيرة، لأنك تستطيع تقليص تلك الميزانيات بكفاءة معقولة. أفعل شيئا بالأمس حول كيف تغير العالم في 30 أو 40 سنة الماضية في دول البلطيق. زادت متوسط العمر المتوقع بحوالي 10 سنوات منذ نهاية الاتحاد السوفيتي. النساء يعيشن أطول من الرجال، قد تفكر في سن التقاعد، قد تفكر في الإصلاح والرعاية بطرق مختلفة في المملكة المتحدة. أصبحنا مرة أخرى أكثر صحة ولياقة بشكل كبير، لذا كان سن التقاعد منطقيا أكثر من اليوم. الأمر يتعلق بكيفية معالجة هذه الأنواع من المشاكل، وتبدو وكأنها تحديات كبيرة ولكنها مثيرة. هذه الأساسيات هي التي ستقود المحركات الرئيسية للقرن 20 و21، ولكن ذلك يعتمد على الاستقرار العالمي وغياب الحرب. أنا قلق جدا بشأن الأمراض المعدية الناشئة والأوبئة بسبب تأثيرها على إمدادات الغذاء. أنا حذر للغاية بشأن ما قد يبدو عليه الجانب السلبي. إذا استيقظت غدا وأنا أكثر ثراء ببضعة جنيهات سأكون سعيدا، ما لا أريده هو أن أخسر كل شيء. نظرة سلبية تفوت الارتفاعات الكبيرة، هناك أشخاص أذكى مني يعرفون كيف يركبون تلك الموجة، وأنا أنظر إليهم بإعجاب كبير، لأنك يجب أن تكون شجاعا لتتحمل المخاطر. لكني أفضل أن أنظر إلى تلك الاتجاهات البعيدة المدى وأحاول التنبؤ بما تعنيه.
وإذا جمعت بعض هذه الأفكار معا، هل من البسيط القول إن شروق الشمس في الشرق أنها تغرب تدريجيا في الغرب؟
أعتقد أنه ليس خيارا بين هذا أو ذاك. الفكرة أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها وأنها اقتصاد فاشل. الأمر مختلفا تماما عندما تنظر إلى الأساسيات، عندما تنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي. سأكون قلقا بشأن الديون الوطنية وسقوف الديون والقدرة على ما يعنيه ذلك بالنسبة للدولار وسندات الخزانة. أعتقد أن الفكرة اللي نريد بها إعادة الزمن إلى الوراء تخبرك بأنك تشعر أن الأمور تسير ضدك في خاتمتي. تعليقات من ماركو روبيو يقولون إن النظام العالمي لا يعمل فقط ليس في مصلحة أمريكا، بل يعمل ضدها. لقد رأينا الولايات المتحدة إذا تصوت إلى جانب روسيا في الأمم المتحدة وترفض إدانة إعلان ضد عدوان روسيا وأوكرانيا. من المذهل أن ترى ذلك النظام العالمي وكأنه يشتعل. في آسيا إذا عملت بجد فإن عالم الغد سيكون أفضل من عالم اليوم، وهذا يجعلك تستثمر بطريقة مختلفة، ويجعلك تبحث عن الصداقات بطرق مختلفة، ويجعلك تقيم المخاطر بطرق مختلفة قليلا. لذلك ما أعتقد أنه خيار، وعدم قدرتنا على توسيع نطاق الأعمال بطريقة تسمح لنا بتتبع الطروحات العامة الأولية لا يبدو وكأنه المنزل الأكثر طبيعية لرواد الأعمال الطموحين المال. ليس كل شيء. إذا كنت تستمع إلى هذا البودكاست ووصلت إلى هذه النقطة بالفعل فقد تختلف معي. الانخراط مع ما تبدو عليه الحقيقة العالمية. سنجلس في المياه الضحلة بدلا من التوجه إلى البحار المفتوحة، حيث يمكنك التوسع، يمكنك صياغة الحجج، يمكنك الفوز وأيضا خسارة ثروات كبيرة، لكن أنت جزء من التيار الرئيسي. وقلقي هو أن أوروبا تشعر بأنها تصبح هامشية. إذا قرأت عن طرق الحرير، لم نكن مركز التعلم العصور المظلمة في أوروبا، حيث لم يحدث شيء بين الرومان ومعركة هاستينغز، ثم بقدر ما أستطيع أن أقول لم يحدث شيء حقيقي بعد ذلك حتى هنري الثامن. ثم أصبح الأمر مثيرا إذا كنت أوروبيا، لأنه اتضح بالتأكيد أنه إذا كنت في إسبانيا والبرتغال أو فرنسا أو بريطانيا وكان لديك وصول إلى المحيط الأطلسي، الأمريكتين يمكنك استخراج كميات من الفضة والذهب، يمكنك تصدير كميات من الرجال والنساء عبر الأطلسي كعبيد، يمكنك بناء منازل ريفية جميلة في لينكولنشاير وأينما أردت. هذا العالم يتغير بشكل جذري الآن، وأعتقد أنه ربما منذ 100 عام، ولكن بالتأكيد في 20 أو 30 الأخيرة تسارع التغيير.
قبل أن أنتقل إلى أسئلتي السريعة والمباشرة، لا يمكننا تجاهل أفريقيا. ينمو عدد السكان بشكل أسرع من أي مكان، إنها جزء مهم من المعادلة التي غالبا ما يتم التغاضي عنها في دوائر الاستثمار.
العام الماضي وضعت الإمارات العربية المتحدة 4 أضعاف المال في أفريقيا، أكثر مما فعلت الصين، جزء من انتقالات الطاقة، من المعادن، جزء من الزراعة، وهذا جزء من كوننا جزءاً من أسئلة وأجوبة عالمية. أعتقد أننا ننسى قارة سنها صغير، لديها كميات هائلة من الإمكانيات واستثمارات قليلة جداً. هناك الكثير من الأسباب التاريخية لذلك التي لها جذور عميقة وغالباً ما تكون مؤلمة جداً. أشعر بالتفاؤل إلى حد ما بشأن مستوى وسرعة التغيير. يمكن للتحول الرقمي والطاقة المتجددة تسريع بعض هذه الفرص في أجزاء مختلفة من إفريقيا. السؤال هو ما إذا كان يمكن للحكومات مواكبة ذلك. لكن الصين تنظر إلى إفريقيا مثل بالنسبة لروسيا منذ فترة طويلة، 10 وزراء دفاع تم تدريبهم في الأكاديمية العسكرية الصينية. لدينا 10 رؤساء من القوات المسلحة لدول أفريقية تم تدريبهم باستخدام التقنيات الصينية مع القوات المسلحة الصينية. الاستثمارات كانت مما اعتاد البريطانيون القيام به. كما تعلم في سانتوس كنت تجلب قادة من أجزاء أخرى من العالم تحاول استقطاب من تعتقد أنهم سيكونون مهمين للمستقبل. كان لدينا الكثير من تلك القنوات عبر جامعاتنا، ليس فقط أكسفورد وكامبريدج، لبناء تحالفات طويلة الأمد. اعتدنا هنا في الغرب أن يأتي الناس إلينا بدلا من الخروج والبحث عن التماسك، قصة الأجزاء المختلفة من أفريقيا مهمة يجب أخذها في الاعتبار حول كيفية وصول تلك الطرق الحريرية للمساعدة في بناء القدرات بطرق ستؤدي إلى عوائد مختلفة لأشخاص مختلفين.
ها نحن ذا، نحن نتجه نحو العموم، الطلب عليك كبير جدا، من يريدك أكثر وكيف تحدد أولوياتك؟
الأشخاص الأكثر استجابة والأكثر إثارة للاهتمام هم دائما في الدفاع، لأن ميزانياتهم محدودة جدا، وهم متعطشون للأفكار ومشاركون للغاية في الاستماع، رائعون في الحديث معهم. لم ألتقي بأحد في أي بلد حيث الأسئلة ليست رائعة وأيضا يستمعون. عندهم أشياء لحمايتها، يبحثون عن ميزة تنافسية ويبحثون عن فضول الأفكار، خاصة كلما ارتفعت في المناصب، لأن لديك أشخاصا مثلك مع هذا النطاق الواسع من الاهتمامات وهم رائعون. الحكومات بشكل عام مهذبة ولكنها خاملة وتستغرق وقتا طويلا لجعل الأمور تمر عبر النظام، وأنا أحب زملائي الأكاديميين، لكننا نكافح أحيانا لاختراق النقاش العام وتشكيل السياسات. لذلك هناك دائما إلى حد ما، لما يكون هناك كما قال أحد زملائي هذا الصباح، أنه كلما كنت أقرب إلى التعرض لإطلاق النار كلما أصبحت أكثر ابتكارا. الذين هم في المقدمة يبتكرون بسرعة ويفكرون في طرق مختلفة للقيام بالأشياء. بعض تلك المناقشات حول كيف يبدو الجنود في المستقبل ربما يكونون بارعين في استخدام وحدة تحكم الفيديو، ويستطيعون البقاء مستيقظين لمدة 22 ساعة أمام الشاشة. قدرة لم يكن الجنود في الماضي بحاجة إليها، كانوا بحاجة إلى الركض على الثلج مع 40 كيلوغراما على ظهورهم. الأمور تتغير. أعتقد أن هذه الأنواع من النقاشات مثيرة للاهتمام.
أعتقد أن تشرشل هو من قال أكثر شيء مثير في العالم هو أن تطلق عليك النار دون أن تصاب جزر شاغوس، صفقة سيئة.
سئلت عن جزر شاغوس قبل 20 عاما، إد ميليباند كان يترشح ليكون زعيم حزب العمال، أعرفه قليلا، وكنا نتحدث عن نوع الأسئلة التي كان يسأل عنها وما كان يجهز له، وقال: لقد أستمر في سؤالي عن جزر شاغوس. كان هذا قبل أكثر من 10 سنوات. من المضحك أنك تذكر ذلك. أعرف الكثير عن شاغوس لأن دييغو غارسيا، كونها موطنا لقاعدة جوية عسكرية، هي المصدر للمياه الطبيعية في المحيط الهندي. يمكنك تشغيل لوجستياتك، لست بحاجة إلى جلب كميات من مياه الشرب سواء عن طريق التحلية أو الاستيراد المدى الطويل. هو كيف تحافظ على ذلك كقاعدة غربية مهمة جدا للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكيف تبقي المنافسين الآخرين خارجها؟ لكن أعتقد أن هناك العديد من الأسئلة المماثلة التي سنواجهها. تشابه طبيعي مع ممر البحر الأحمر، حيث تقوم قطر وتركيا الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية جميعها بالتعسكر نقاط الاختناق، وهي المناطق اللي تبدو ذات أهمية استراتيجية. نحن فجأة في عصر جديد من المنافسة. أصدقاؤنا في بكين، أقول مجازيا، كانوا مستثمرين جدا في مساعدة موريشيوس في إزالة صفقة شاغوس. موريشيوس هي أول اتفاقية تجارة حرة قامت بها الصين مع أي دولة، لأنها تولي اهتماماً لما تبدو عليه تلك النقاط الاستراتيجية ذات الاهتمام. لم يكن مفاجئاً لي كثيراً أنه أصبح في الأخبار قبل عام، لكنه شيء كنت أتابعه منذ فترة.
رافي جوزيف صديق للبرنامج قال لمحبي التاريخ: الذين يرغبون في زيارة أجزاء من طريق الحرير ورؤية التاريخ والثقافة، ما الذي سيكون على رأس القائمة للزيارة؟
الناس أحياناً يتحدثون عن طريق الحرير وكأنه الطريق السريع M1، كما تعلم هناك بداية ونهاية. طريق الحرير كان فكرة عن كيفية عمل الشبكات بشكل أساسي بين الهند والصين وآسيا الوسطى، كما تعلم قبل آلاف السنين. عندما نتكلم عن الاتصالات والمسافات الطويلة، عندما تبدأ في العثور على صور لبوذا في قبور في ستوكهولم أو خارج ستوكهولم من أكثر من 1000 سنة مضت، فإن ستوكهولم يمكن أن تكون جزءاً من طريق الحرير. المواقع الجوهرة هي في سمرقند، أوزبكستان، بخارة، خيوة. لن أتجاهل الجمال الطبيعي الرائع لجبال قرغيزستان وطاجكستان، كل تلك المواقع في شمال الهند بأسلوب آسيا الوسطى الكلاسيكي، تاج محل وضريح همايون، كلها معروفة. لكن كما تعلم، أعتقد أن المرء سيحاول اختيار النقاط البارزة. من الصعب التغلب على ريجستان جزئيا، لأنه لا يزال هناك عدد قليل.
ريجستان
الساحة الرئيسية في سمرقند، وهو مذهل للغاية من حيث الحجم والثروة والعالم الذي كان موجودا في السابق. الذهاب إلى البندقية هو نفس الشيء كمستثمر. لماذا اعتقد أي شخص أن بناء قصر على قناة سيكون استثمارا جيدا على المدى الطويل؟ عندما تذهب لرؤية الأماكن التي كانت كبيرة وتفكر بشأن القصور الكبيرة في نوتينغ هيل، وما إذا كان الناس سيتجولون في لندن بعد 100 عام من أجزاء مختلفة من العالم، هل كان الناس يعتقدون حقا أن ذلك كان طريقة ذكية للاستثمار سيدفعون 30 أو 40 مليون جنيه استرليني كمنزل ديفيد بيكهام أو من يعيشون في تلك المنطقة من المدينة؟ ألم يتمكنوا من رؤية أن العالم كان يتغير؟ السياح الأمريكيين هم من سيأتون لشراء البضائع ليأخذوها إلى الولايات المتحدة، لأن التعريفات الجمركية تجعل لويس فويتون أكثر تكلفة في الولايات المتحدة مما هو عليه. بدلاً من رؤية الزوار الصينيين في قرية بيستر، سيكون هناك أمريكيون أو بريطانيون يأتون لشراء السلع الفاخرة بأسعار مخفض. سأذهب إلى سمرقند وبخارى، هناك العديد من الأماكن لا حدود للمتعة التي يمكنك الحصول عليها.
أنت تدير بودكاست، أي جانب من الميكروفون تفضل أن تكون؟
أحب التقديم لأنك تحتاج إلى التفكير، تحتاج إلى أن تكون يقظاً كما أنت دائماً مع ضيوفك. أعلم كم من البحث تقوم به في المرة الأولى التي أجريت فيها مقابلة معي، كنت تحمل ملفاً بحجم A4 أقول هل هذه مذكراتك التي تكتبها أول 3 أشهر لي؟
لم أكن قصيراً مع الوقوف
القيام ببحثك حتى تتمكن من جعل شخص ما يتحدث، إنها مهارة حقيقية أحب القيام بذلك. لا أحب أن أكون في موقف محرج، ولهذا السبب أعطي إجابات طويلة طويلة. لا أكتب الكتب، لا أخرج للعب والتحدث عن عملي مع أي شخص طوال الوقت. ما فعله ماني ميز هو التركيز على جزء مهم جدا ليس من الاستثمار، ولكن محاولة العولمة ومحاولة التفكير في هذه الأمور الكبيرة، وأنت كما تعلم تقوم بذلك بشكل جيد. لذا أنا سعيد جدا بالمجيء إلى هنا. أفضل وظيفتك في طرح الأسئلة، جعل شخص ما يتحدث هو أيضا متعة.
السؤالين الأخيرين يأتيان من ويل كامبيون، يعتقد أنهما يجب أن يتعلقان بالرياضة والكحول. لا أعرف إذا كان ذلك يعكسه أو يعكسك. خزانة المشروبات لدينا واحدة هنا في الاستوديو، هل ستعرض عليك مارتيني أو نجروني أو وولف شميدة كوميل؟
سأختار مارتيني، لن أسمح لويل كامبيون بتحضيره. عندما خرجنا لأول مرة من الإغلاق كان لدي تجربة سيئة جدا مع المارتيني، أود أن ألوم ويل، وأنا متأكد أنه سيلومني وربما هو محق في ذلك. وكنت بتحدث بكلام غير مفهوم أكثر من المعتاد. المارتيني هو خياري المفضل. كميل عندي شيء ما يحدث في الوقت الحالي، لكن أعتقد عندما أكون في صالة المطار ولدي رحلة هذا ما سيجعلني أستيقظ.
وذلك لأن لدينا علامة وولف شميدة كيميل التي تم إحياؤها من قبل وورلد كامب وعدد من المساهمين الآخرين، وأنا أعلن أنني واحد منهم بالنظر إلى مهاراتك الرياضية وحماسك.
تم الترويج لي بشكل مبالغ فيه، استمر.
الحصول على تذكرتين رولان جاروس العام المقبل نهائي كأس العالم لكرة القدم أو الأولمبياد؟
أعتقد الألعاب الأولمبية سأقبل أي من تلك التذاكر إذا كان هناك من لا يستطيع الذهاب ولديه تذاكر. أحب الذهاب إلى الأحداث الرياضية. الألعاب الأولمبية كانت جزءاً مهماً من حياتنا العائلية. كل هذه الرياضات محظوظون جداً لأن أطفالنا يحبون مشاهدة الرياضة. من الطريف ما هو أفضل اختراع في 50 سنة الماضية؟ سأضع سكاي سبورتس أو الرياضة المتلفزة في المقدمة. من الممتع مشاهدة الأشخاص الذين هم الأفضل في العالم يقدمون كل ما لديهم. وكنا محظوظين بما يكفي للذهاب إلى عدد من دورات الألعاب الأولمبية كمجموعة عائلية، وأنا أحب حقيقة أن مستوى المنافسة ليس فقط في الألعاب الأولمبية الترتيب مهم، بينما في كرة القدم والتنس هناك دائما فائز وخاسر وهو أمر قاس. لدي ميل حقيقي للأولمبياد عندما كانت في لندن. ذهبت العام الماضي في باريس إلى الكثير من الفعاليات بما في ذلك الجولف للسيدات. ذهبنا إلى نهائيات كرة الماء بمجرد إصدار التذاكر. كان ذلك فرحة حقيقية. أعتقد الأولمبياد، بارك الله ترامب، يعني هذه كلماته بالمناسبة ليست كلماتي، عندما قال إنه ربما فكر مرتين في أنه ربما لم يفز في الانتخابات في عام 2020 لأنه الآن يحصل على أن يكون رئيسا لكأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وللأولمبياد وللذكرى 250 للاستقلال، وهناك لحظة إرث ليرأسها. هذا يضعه في مكان مذهل يمكنه من الحصول على تذاكر لكل ما يريد. لذا هذا أحد الأسباب التي تجعلني أشعر بالغيرة من ترامب.
لقد كنت أدون ملاحظات قد تمتد لصفحات، إذا كان علي أن أقدم كل هذه الاستنتاجات، لذا سأقول فقط لقد مرت 4 سنوات منذ أن كنت هنا، من الجميل رؤيتك. أنت تجعل العالم مكاناً أفضل بكتاباتك وأفكارك ومشاركة أفكارك. شكراً لوجودك هنا.
إذا كان الوقت متأخراً قليلاً في اليوم، كنت سأفتح المزيد من الجبن. شكراً لاستضافتي.
لقد سجلنا محادثتنا قبل 4 أسابيع فقط. الأسبوع هو وقت طويل في السياسة، حدث الكثير من التغيير. أردنا العودة وإجراء تحديث فيما يتعلق بإيران. ما حدث هو موضوعي كنت للتو في قمة الناتو في لاهاي مع الرئيس ترامب، لذا أنت في موقع جيد للغاية. دعونا نبقيها مجرد سؤال افتتاحي بسيط. كيف تقيم التطورات المتعلقة بإيران في الأسبوع الماضي؟
قمنا بالتسجيل قبل أن تشن إسرائيل هجماتها على إيران. في 20 سبتمبر عام 2024 كانت إسرائيل قد أخرجت معظم الدفاعات الجوية الإيرانية عن العمل. كان هناك نوع من نافذة الفرصة الواضحة، حيث كان الجيش الإسرائيلي يخطط لهذا. أكبحون على فرصة أو 2؟ مع استمرار المحادثات النووية بين ترامب وإيران كما تحدثنا، بدا لي أن هناك فرصة معقولة لتحقيق اختراق. من المقرر أن يجتمعوا في عمان للجولة 6. الخطط العسكرية التي دفعتها إسرائيل قد تم تقديمها إلى الأمام، لتقول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإيران سيأخذ أي فرصة قد تكون لدى إسرائيل أبداً، حتى كانت تلك النافذة تغلق. الهجمات قضت على كل ما تبقى من دفاعات إيران. كان تضمين الموساد وخدمات الأمن الإسرائيلية والاستخبارات العسكرية أمراً حاسماً للغاية، حتى يعرفوا مكان الجميع في جميع الأوقات. هذا أعطى التفوق العملياتي الذي سمح لإسرائيل على مدى الأيام 12 التالية بإسقاط كل شيء اعتقدت أنها تستطيع فعله. المنشآت 3 الكبيرة في فوردو في أصفهان، كان هناك الكثير من النقاش حول مدى سوء الأضرار. ترامب كان مستعداً لاستخدام القوة ووضع طائرات B-2 في السماء وضرب إيران، قد أظهرت أنه ربما ليس دائماً يتراجع كما كان الجميع يقول. يفهم ما تفعله عندما يكون لديك طرف مقابل بلا دفاع. قامت إيران بإطلاق الصواريخ في السماء فوق الدوحة في هجوم منسق لتظهر أنها بحاجة للقيام برد فعل، لكن إيران كانت تتأرجح على ركبتيها. حققت إسرائيل كل ما تحتاجه نحن عند النقطة التي لا يوجد فيها. ليس هناك جدوى من التعمق أكثر في إيران، في المجتمع والشخصيات البارزة. ما هو الشكل الجديد وما هي الأجزاء المتحركة؟ لأن الأمر شبيه بلعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد. الأجزاء التي كنت أتابعها وأوليها اهتماماً قد يتغير هذا كله في الأيام القليلة قبل أن يصدر هذا، هو تصريح ترامب بأنه لا بأس للصين بشراء النفط الإيراني، وأن هناك لعبة شطرنج حيث أن روسيا جزء من المعادلة والهند والصين. ما يجب القيام به هو عملية دقيقة تمنح إيران طريقا للخروج، ولكن تسمح بخفض التصعيد ليس فقط في النووي، بل وربما تسمح ببعض من تلك الإصلاحات التي كان الناس يتطلعون إليها في إيران والتي قد تأتي أيضا. لكن تخميني سيكون أن إيران الآن ستدخل في فترة من القمع. البحث عن المعارضة ومحاولة تسوية الأحجار الرخوة في الجدار التي سمحت بمعرفة الكثير من تحركات العلماء والعسكريين. إنه موقف متغير، لكن استخدام الولايات المتحدة للقوة أمر بالغ الأهمية.
لذا هناك دائما قفزات نوعية من العديد من ما يسمى بالخبراء، لكن كان هناك هذا المد المتزايد من المعارضة لهذه الثيوقراطية المتقدمة في السن في إيران منذ فترة. هذا قد يثير غضب الإيرانيين الذين يبدو أن هناك الكثير منهم الذين يشعرون بالغضب من هذا النظام الذي يتبع نوعاً من العقيدة الأيديولوجية التي لديهم حول تدمير إسرائيل، وأن الوضع النووي كان يجب أن يكون نوعاً من الطموح الذهبي.
العالم الإيراني متوسط العمر، فيه صغير ومتمكن جدا من التكنولوجيا. الكثير من الطرق لتجاوز الماضي من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة لفهم ما يجري، الكثير من النقاش والخوف. هناك الكثير من الأصوات التي تقول بس لأن النظام الإيراني قمعي وصعب، فإن تعرضه لهذه الضربة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة هو أمر مخجل أن إيران في هذا الموقف. لذا فإن فكرة أن إيران ربما تحتاج إلى قنبلة، أن فكرة أن إيران تحتاج إلى قوات عسكرية أفضل هي شيء أجد له الكثير من الدعم. لا تستهين إذا كان لديك سيطرة كاملة على وسائل الإعلام الحكومية وعلى الاتصالات الرقمية بشكل أساسي، يمكنك أن تؤثر على الرأي العام وأيضا تراقب ما يجري. واحدة من المناقشات، هناك ثورات في عام 2022 و2023 حول ما إذا كان يجب على النساء تغطية شعرهن بعد أن تم سجن المعارضين وقتلهم. عندما تجد احتجاجات إذا كنت دولة مراقبة، فمن المفيد جدا معرفة أماكن جيوب المعارضة تلك. هناك نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران أثناء حدوث التفجيرات، يقولون لو أن إيران قضت وقتا في دفاعها لربما كانت لديها فرصة أفضل للوقوف في وجه إسرائيل، لكن أن يتم شل حركتك وإذلالك من قبل أحد جيرانك الذين قيل لك إنه الشيطان الأكبر. بالنسبة للشباب أيضا، كما تعلم توقع الكثيرون حدوث تمرد يطيح بالنظام، ولكن كما تعلم ربما يكون الإصلاح البطيء أفضل من الثورة، لكن لننتظر ونرى.
وكيف تقيم الادعاءات التي صدرت عن الإدارة بسرعة كانت نجاحاً لا جدال فيه، ثم نحصل على هذا التقرير المسرب تلاه الكثير من التشكيك من قبل ترامب لدرجة أنك تعتقد أن الرجل يحتج كثيراً؟ هل يهم إذا اكتشفنا في الواقع في الأشهر القليلة القادمة أنه لم يكن هجوماً مثيراً للإعجاب على المخابئ؟
أعتقد لا على مدى الأشهر والسنوات القادمة لإعادة البناء جميعاً. إنها مسألة وقت وقيادة ومال الكثير من الدول التي ربما ليست صديقة لإيران، ولكن هناك الكثير من الدول الأخرى التي تعتقد أن الدولتين النوويتين إطلاق نوع من العمل الاستباقي ضد إيران، مدعين أنه دفاع عن النفس، لكن هذا ليس ما يجب أن يبدو عليه القانون الدولي. ستجد إيران الكثير من الزوايا حيث ستجد التعاطف. ما هو مثير للاهتمام هو أن الصين وروسيا أصدرتا بيانات تدين العنف، لكنهما لم تقدما دعما ذا مغزى سواء لوجستيا أو غير ذلك. أي دولة في العالم الآن قلقة من أنها قد تكون التالية على القائمة؟ وكان هناك الكثير من الأصوات في ذلك العالم الآسيوي الذي تحدثنا عنه عندما سجلنا كيف يرون الغرب، سواء كان ذلك صحيحا أم لا، هو أننا حريصون جدا على إطلاق النار وطرح الأسئلة، وأن التدخلات عندما تجمعها إيران، العراق، أفغانستان، الطرق التي نحاول بها إعادة تشكيل العالم بالنظام الذي يناسبنا. وماركو روبيو وزير الخارجية عندما كان في جلسات تأكيده قال النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ليس فقط عتيقا، بل يستخدم كسلاح ضد الولايات المتحدة، لذا فإن تشكيل نظام عالمي جديد يعني أشياء مختلفة لكثير من الناس. ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا في الغرب بأننا نحاول فقط الحفاظ على الأمور لصالحنا طرق تجعل الناس يجلسون ويفكرون فيما يريدون ويحتاجون. لكن نموذج إيران، رسالة إيران هي إذا كنت تريد أن تكون مستقلا احصل على قنبلة نووية، لأن الناس لا يهاجمونك. إذا بدأ أنك تمتلك قنبلة نووية تقريبا فأنت في مشكلة.
السؤال الأخير اللي يجب أن أطرحه، لأنني وجدت نفسي في نقاش حاد مع ابني كان حول الغاية تبرر الوسيلة، كيف تعتقد كمؤرخ أننا سننظر إلى التدخل الأمريكي؟
يعتمد على ما سيحدث في الأسابيع القادمة. من السهل جدا تحديد نقاط التحول في الوقت الفعلي. الجزء الذي يقلقني هو ما يحدث في الأطراف نوع الأحداث، مثل سراييفو في عام 1914، حيث قال أحد كبار الدبلوماسيين البريطانيين قبل أسبوعين إنه لم يرى مياه أوروبا هادئة بهذا الشكل، ثم يطلق النار على الأرشيدوق النمساوي من قبل شخص عشوائي تماما، كما تعلمون من قبل قوميين صرب. الصدمات الزلزالية اللي تؤدي إلى الثورة الروسية وانهيار الإمبراطوريات، الأشياء اللي أركز عليها، عثرة في الطريق. نحن نتحدث عن الأسواق اللي استردت تعافد جميعها وهي ضمن 1% من أعلى مستوياتها على الإطلاق. لم تتفاعل السوق مع ما حدث. نعتقد أن الأمور تسير كالمعتاد، لكن بعض تلك التيارات الخفية أعتقد أنها أكثر خطورة وجدية. ما الذي قد يحدث بشكل خاطئ فجأة ويعطل الأمور يجب أن نفكر فيه.
أقدر حقا عودتك ومشاركة تلك الأفكار، وسأطرح عليك الآن سؤالين لم أطرحهما عليك خارج هذا السياق. المؤلفين والكتاب الطموحين سيستمتعون بمشاهدتك والاستماع إليك في الحلقة بأكملها. ما النصيحة التي تقدمها لشاب يعتقد أنه قد يكون له مستقبل يتضمن الكتابة؟
استمر في العمل، اكتب، الكثير من المؤلفين عندهم فكرة في جعبتهم ضعها على الصفحة. هذا هو الشيء الأول. وأحيانا العالم الأكاديمي كما تعلم كان رعبا لي عندما كنت طالب دراسات عليا، هو أن الأشخاص الأذكى لم يكتبوا عملهم العظيم، كانوا ينتظرون أن يكون مثاليا، كانوا قلقين من كيفية الحكم عليه أو مراجعته. أعتقد فقط أن تمضي قدما. وأيضا البودكاست لا يوجد خطأ في ذلك. الطريقة في توصيل الأفكار المعقدة بطريقة سهلة الفهم ليس لدى الجميع الوقت الكافي، لذا إيجاد طرق مختلفة للتواصل. ولكن ربما يكون كتابة الكتب موازيا للقدرة على إلقاء المحاضرات والمشاركة في البودكاست والتحدث عن أفكارهم.
فقط كتذكير لمستمعين بودكاستك الخاص، رائع. وأنا أكره أن أجذب الناس بعيدا عن بودكاست المال، ولكن هو
عرض يومي يعتمد على نموذج في المدينة. لم يكونوا ليحصلوا على هذا الجزء استمروا في الاستماع لنستمع إلى شيء آخر.
السؤال الأخير، هل هناك قمة لا يزال بيتر فرانكوبان يسعى لتسلقها؟
هناك مؤتمر متاهة المال القادم في نهاية سبتمبر تم إدراجي، وقد رأيت اسمي مكتوبا بالقلم الرصاص، رأيت اسمي بالحبر. آمل ألا يكون ذلك مجرد مجاملة، هذا هو الإنجاز التالي لي.
قمت بعمل العلاقات، سنتركك تذهب. بيتر شكرا لك مرة أخرى.
شكرا سايمون.
كل المحتوى على بودكاست The Money Maze هو لمعلوماتك العامة واستخدامك فقط، وليس المقصود منه تلبية متطلباتك. لا يشكل المحتوى أي شكل من أشكال النصيحة أو التوصية أو التمثيل أو التأييد أو الترتيب، وليس المقصود الاعتماد عليه من قبل المستخدمين في اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي قرارات استثمارية أو أخرى. نحاول تقديم محتوى صحيح ودقيق اعتباراً من تاريخ النشر. لا نقدم أي ضمان بشأن دقة أو توقيت أو ملائمة. أي من المحتوى قد يكون للضيوف والمقدمين والأفراد المشاركين في إنتاج هذا البودكاست مواقف في أي من الاستثمارات التي تمت مناقشتها.